ودم على هوى ظلم لا تفتقر من نسبي.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ونسعد خلال هذا اللقاء أن يكون معنا رجل من رجال العلم وجبل من جبال العلم والموسوعة الفقهية المتحركة على وجه الأرض، والذي أثر الأرض بعلمه والذي تعلمنا منه من سمته قبل كلامي، فضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد عبد المقصود. أهلا ومرحبا بكم فينا، نورنا سيدنا.
حفظك الله.
بكل المقاييس سيدنا، يعني ما حدث في مصر يعتبر معجزة.
نعم.
وهذه المرحلة الانتقالية تعتبر يعني كما يقولون ولا في الأحلام، ولكنها إرادة رب العالمين.
نعم.
فكنا عايزين يعني تعقيب حضرتك في البداية على ما حدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ينبغي علينا دائما أن نتذكر قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالأمة أخذت بالأسباب.
نعم.
فقدر الله عز وجل أن تنجح هذه المحاولة، وأمدنا بالعون سبحانه وتعالى حتى اجتزنا مرحلة كبرى من مراحل النجاح، ونحن في انتظار بقية المراحل إن شاء الله. لكن أنا أرى هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الجبن الذي يحمل الناس على السكوت عن الظلم هو الذي يؤدي إلى شيوع هذا الظلم والاستبداد. في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل، من الجبن وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. الاستعاذة من الجبن 5 مرات في اليوم على الأقل. الأمر الثاني أن الكبر من موانع الهدى. هذا المتكبر الذي خلعه الشعب بفضل الله عز وجل، الكبر كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: إن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وينظر إلى الآخرين بعين النقص، حتى يراهم قطيعا من الحمير ليسوا أهلا لنصحه، حتى يفاجأ كما فوجئ هذا المتكبر والعياذ بالله. في التواضع لا سيما إن كان هذا الأمر مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، يعني هذا شامل المسلمين وللنصارى أيضا. رجل دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فأغلظ له القول. فنظر إليه عمر رحمه الله وقال: أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان،
يا سلام،
فأنال منك ما تناله مني غدا، ثم عافاك الله،
يا سلام،
لا حاجة لنا في مقاولتك.
الله،
أنا لن أدخل معك في هذا الأمر. أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. يعني كأنه يقول: لا، سبني في حالي يا عم، كفاية لنا فيه. النقطة الثالثة أن الناس حين غيروا من أنفسهم غير الله عز وجل ما بهم، وتحقق قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا في حال الضراء، لا يزيل عنا الضراء إلا إن غيرنا ما بأنفسنا. وكذلك إن أنعم علينا بنعمة فلم نؤدي شكر هذه النعمة، فلنستمع إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه أمور رأيناها بفضل الله عز وجل حين تصور لمدة 30 سنة ونحن تحت حكم هذا الطاغية الجبار، وفي 18 يوما
الله
يزيل الله عز وجل بهؤلاء هذا الشباب هذا الطاغوت والعياذ بالله طاغوت أفسد البلد وأفلس البلد وجعلنا في ذيل الأمم والعياذ بالله لأننا سكتنا عنه.
هل هذه أسوأ مرحلة مرت بها مصر؟
نعم هذه أسوأ مرحلة مرت بها مصر في العصر الحديث. يعني لا مرحلة جمال عبد الناصر ولا مرحلة يعني جمال عبد الناصر صحيح كان طاغية هو أيضا لكن كان يعيش عيشة أهله. يعني شوف أنور السادات تحقق شيء غريب. أنور السادات حقق ما لم يحققه عبد الناصر. عبد الناصر دخلنا في هزيمة 67 قصة كبيرة.
على الرغم اعتراض البعض على السادات يا شيخنا. على الرغم الاعتراض.
ما أقول لك ليه؟
نعم.
جمال عبد الناصر أنور السادات حقق ما لم يحققه عبد الناصر. لكن لأن عبد الناصر عاش عيشة أهله وعيشة شعبه. أحبه الناس أكثر من أنور السادات الذي عاش ملكا وكان زوجه ملكة غير متوجة. هذا الرجل جمع بين مثالب العصرين. عاش ملكا هو وحاشيته وامرأته وأولاده أراد أن يورث ابنه الحكم أيضا وكذلك عايشنا عصر الإرهاب. ما كان إنسان منا يأمن أبدا إلا بفضل الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره كنت أمتثل قوله تعالى تبارك وتعالى أبدا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم ما نصل بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي. الله يحييك. تفضل يا أخي.
حياك الله يا ابن. علي الصوت شوية.
ممكن ترفع الصوت شوية بعد إذنك يا أخي. تفضل الشيخ مع حضرتك. اسمعك الدكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يبارك في حضرتك.
الله يبارك فيك يا ابني.
بس بعد اذن حضرتك يا دكتور يعني كنا بس نستفسر من حضرتك اللي حصل دوت خروج عن ولي الامر ولا ليس خروج؟
نعم. اسمع يا ابني ما اقوله لك.
استمع للدكتور يا اخي.
هناك فارق بين انكار المنكر باللسان وبين الخروج الذي تكلم عنه العلماء لكن انا سأبدأ من الاخر.
نعم.
في مسألة الخروج اعلم ان العلماء اتفقت كلماتهم على ان الامام ان ترك اقامة قاعدة من قواعد الدين فلا خلاف في وجوب الخروج عليه. كلمة فلا خلاف في وجوب الخروج عليه انا احيلك على تفسير القرطبي في المسألة 13 عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
وأحيلك على المفهم لما أشكل من فهم مسلم لأبي العباس القرطبي وهو الشيخ القرطبي المفسر أبي عبد الله المفسر كنيته أبو عبد الله.
نعم.
أبو عبد الله وشيخه أبو العباس. أحيلك عليه أيضا في كتاب المفهم لما أشكل من فهم مسلم في كتاب الإمارة قال ويجب على المسلم أن يسمع ويطيع ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قولا واحدا ثم إن كانت هذه المعصية كفرا وجب على جميع المسلمين أن يخلعوا وإن كانت هذه المعصية تركا للصلاة أو للدعاء إليها أو تركا لقاعدة من قواعد الدين تركا لقاعدة من قواعد الدين فلا خلاف في وجوب الخروج عليه.
نعم.
وحالة ثالثة إن ابتدع بدعة فذهب الجمهور إلى أنه يخرج عليه وذهب البصريون إلى أنه لا يخرج عليه. هتجد في تفسير القرطبي قال وذهب الجمهور إلى وجوب الخروج عن الإمام الفاسق ظاهر الفسق وخلعه أيضا وخالف في ذلك وبيقول لي لأن الإمام إنما جعل الإمام لإقامة لحماية جناب الشريعة وحفظ حقوق اليتامى والمجانين وما إلى ذلك والفاسق قد يضيع هذه الأمور كما رأينا ضاعت البلد. وذهب فريق يعني إذن خلي بالك من الكلام لما يقول إيه إن افرض إن الفسق 10 أحوال. فالقرطبي المفسر بيقول إن الجمهور على أن الحاكم إذا ارتكب فسقا من هذه العشرة وجب الخروج عليه. فريق من أهل العلم قالوا أبدا ده يخرج عليه إن ترك إقامة الصلاة أو الدعاء إليها أو ترك شيئا من الشريعة. يعني إذن الثلاثة دول مجمعا عليها. ثلاثة أمور مجمعا عليها. خدت بال حضرتك؟ دون الدخول في مسألة الإيه؟ التكفير مش التكفير، لا نتكلم عن مسألة الإيه؟ الخروج. الذين يبعبعون بهذا الأمر إنما حجتهم في ذلك ما أوراه الإمام النووي في شرح مسلم. والنووي رحمه الله بيقول إيه؟
تفضل.
بيقول إنه إن ارتكب منكرا وجب عليك أن تنكره وأن تقول بالحق حيثما كنت. حيثما كنت. لكن الخروج بالسلاح هذا هو الإيه؟ الذي ذهب أو انعقد الإجماع على تحريمه.
إنما هذا كان خروج سلميا
وإن كان ظالما فاسقا. طيب هذا كان خروجا سلميا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قوله الخروج بالسلاح مجمع على تحريمه. قد بينت لك أن القرطبي رحمه الله بل النووي نفسه فيما نقل بعد ذلك من أهل العلم بيّن أن هذا الأمر مختلف فيه. وأن الذين خرجوا على الحجاج لم يخرجوا عليه. شوفوا ما بيدفعوا. نقل عن قاضي عياد قوله إن الذين خرجوا عن الحجاج لم يخرجوا عليه لفسقه وإنما خرجوا عليه لما غير من الشريعة وظاهر من الكفر. أول مسألة واضحة.
إذن هذا ليس خروجا.
وإن رجعت لا ليس خروجا. وإن رجعت كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في الفصل ستجد أن مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل أنه يخرج عليه باللسان. ليس كما يقول هؤلاء المتفقهة الجهلة إن الخروج باللسان محرم أيضا لأنه يؤدي إلى الخروج بالسيف. وقد ضربت مثالا في الحلقة السابقة في قناة الناس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكيف أن مروان بن الحكم حين أحدث بدعة قام إليه رجل وجب له من ثوبه فلما أطاح بيد الرجل وقف تكلمه على مرأة ومسمع من الجميع ثم لما لم يأخذ بكلامه أخذ الرجل عليه وغادر المصلى وترك الأمير. ماذا يعني هم يقولون هو أدعو إلى الصلاة. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقام فيكم الصلاة. وكذلك أصلي. يجي فيها الشك لكن افترض أنه يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا. وفي الحديث الثالث إلا أن تروا كفرا براحا عندكم من الله فيه برهان. لماذا يخفى الحديث الرابع وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جهدهم بيده فهو مؤمن ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكن أنا يعني أريد أن أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه خروج على ولي الأمر فكان ماذا أنتم تعلمون أنه إن عزل ولي الأمر بحق أو بغير حق وتولى ولي أمر آخر وبايعه الناس على هذا أنه صار ولي أمر لك فلماذا تسأل عن الولي الأمر الماضي الذي خلع؟ هذه فتنة.
دكتورنا هل الثورة حققت أهدافها التي كانت منشودة من خلال هذه الثورة؟
الثورة حققت جزءا كبيرا مما لا شك فيه بدليل وجودنا هذا وكلامنا هذا وما إلى ذلك.
وانفتح القنوات
عادت أجواء الحرية فتحت القنوات والقنوات يعني كان إغلاقها في مصلحة هذه الثورة في الحقيقة. لا يهل علينا من خلال الشاشات أعشار المتعلمين الذين يقولون واحد صور واحد منهم بيقول البلطجي اللي هو تبع الحزب الوطني اللي نزل في التحرير إن قتل مات شهيدا
لا حول ولا قوة إلا بالله
وهذا المتظاهر إن قتل سميتة جاهلية وهو آثم عند الله عز وجل حول حول في العقول
انقلاب في المفاهيم.
لكن لا يزال الأمر غير كامل ونحن في ريبة جميعا من وجود هذا رئيس الوزراء الذي يقول أنا أزور الرئيس من حين لآخر في شرم الشيخ أتصل به أطمئن عليه ويكون على المتظاهرين طيب يركنوا على جنبه ويفتحوا الطرقات
واحنا نبعت لهم سندوتشات وبونبوني وكلام من هذا القبيل ده يزيد متعالي من عذاب الله، وهو من فلول النظام الماضي ولا نستطيع ابدا ان نقبله، لا نستطيع ان نقبله. وانا اعلن باعلى صوتي ان هذا الرجل بغيض ومكروه، وانا خاف منه ان يلتف حول الثورة وان يكون مخلب القط.
نعم انا اعلم جيدا يا دكتور ان حضرتك كنت متواجد دايما في ميدان التحرير، شعور حضرتك ايه وانت موجود وسط هؤلاء؟
شعرت ان الشعب خلع ثياب الجبن، وهذا اكبر مكاسب الثورة. هذا اكبر مكاسب زي ما تفضل الدكتور صفوت حجازي، افضل مكاسب او اعلى مكاسب الثورة ان الناس تغيروا. ان شاء الله لن يخوضوا الضيمة بعد هذا، ولن نحكم كما كنا نحكم في الماضي، لاننا خلاص يعني انتقلنا الى مرحلة ما بعد 25 يناير.
تمام،
فالامر تغير تماما. بالاضافة لان في التحرير يعني الاقباط يقيمون قداسا والناس في حمايتهم. اهل ذمتنا يعني ده احنا بنعمل كم ده تدينا، مش بنعمله تدينا. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة. لم يرح رائحة الجنة. فنحن كلنا احنا بنعمله تدينا، وده كان ده في القرآن. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، كيف نبرهم؟ البر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق. يبقى أن نلتزم الأخلاق الحسنة وأن نلتزم قواعد العدل أيضا. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا كان موجودا في عصر الخلافة الراشدة وفي مسالك العلماء رضي الله تعالى عنهم. شوف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرسله إلى التتار ليفاوض في إطلاق الأسرى، فيقولون له: خذ أهل ملتك، فيقول: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا.
يا سلام.
يعني
يا دكتور، الفتنة الطائفية المنظومة من صنع هؤلاء
منذ أن فجرت كنيسة القديسين. من لحظة أن سمعت هذا الخبر قلت: والله هذا فعل الأمن. وستكشف الأيام.
نعم
لأننا ما هنطلع 120 مع النصارى.
هناك جدل مثار الآن يا دكتور حول المادة الثانية والتعديلات الدستورية والدولة المدنية وغير ذلك من التعديلات، تتعقيب حضرتك يعني؟
أقول إن المادة الثانية ينبغي أن تكون بالنسبة لشعب مصر ذي الأغلبية المسلمة لابد أن تكون خطا أحمر. أنا لا أرى المادة الثانية، أنا أشعر بأنها محاطة بالأمان الآن، لكن بعد سمعنا أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى سيحل هذا الدستور ويوضع دستور آخر. ينبغي على كل عاقل أن يعلم، سواء من المسلمين أو النصارى، بالنسبة للمسلمين ينبغي عليه أن يعلم أنه لا يمكن أن يثبت له إسلام مع رفضه لتحكيم الشريعة، وليراجع في ذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني زين لهم وأمن لهم، إلا كلام ارتدوا ذلك أدي الحيثيات، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، مش في كل الأمر، في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ليعلم هذا أنه إن نفر من تطبيق حكم الله تبارك وتعالى وهو مع ذلك يدعي أنه مؤمن بالقرآن بزعم، هذا الإيمان إذن زعم، سيعيش معيشة ضنكة، ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكة، فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى ويضرب على وجهه وعلى دبره بالمقامع عند الوفاة، فما ينتظره أمر خطير جدا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكانه رضوانه فأحبط أعمالهم. وأما بالنسبة للشق الآخر وهم الأقلية النصارى، فالنصارى لم أو اليهود لم يحظوا بأمن إلا في ظل الدولة الإسلامية.
نعم.
لأنه كما ذكرت لك ما يعني هذا دين. يعني شوف علي بن أبي طالب لما يذهب إلى شريح القاضي قاضيه الذي عينه ويقول له إن يهوديا سرق درعي ويأتي باليهودي فيقول علي فيقول الشريح إن علي بينتك أمير المؤمنين.
يا سلام.
فقال اليهودي أمير المؤمنين يسأل القاضي يسأل أمير المؤمنين الذي عينه عن البينة فأسلم. أنا مش بتكلم على إنه أسلم أو ما أسلمش دي قضية تخصه هو.
لا الأسس.
نتكلم على الأسس. نتكلم على الأسس. شوف عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح رحل من الحجاز إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان لينصحه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة.
نعم.
قيل لمن ينصر قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
نعم.
فجعل يوصيه بأهل الثغور ويوصيه بأهل الحرمين ويوصيه بأهل نجد فإنهم أصل العرب ويوصيه بأهل الذمة.
نعم.
اللي يشق عليهم يوصيه بأهل الذمة.
ما شاء الله.
وكذلك فعل الأوزاعي. لا ده مسلك مش 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 مسلك يعني من باب الوحدة الوطنية والسلام ده مسلك شرعي.
نعم.
من فعل خلافه عذب في الآخرة.
نعم. البعض الآن يا دكتور بينادي يقول إن بإن تطبيق الحرية مقدم على تطبيق الشريعة بصرف النظر عن أي الأحوال.
أنا يعني هذا الكلام كلام من لم يقرأ القرآن. والله عز وجل إنما أنزلنا إلى الأرض حين أمرنا بالهبوط إلى الأرض قال إيه فإما يأتي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني انزلوا مش هسيبكم هنعطيكم رسول. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوفوا سورة طه. فمن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ومن أعرض عن ذكري فأما من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وأما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله عز وجل خلقنا لعبادته تبارك وتعالى. ما فيش شيء أعلى أو مقدم على عبادة الله وعلى دين الله عز وجل. وهذه الحرية إن كانت بغير ترشيد هذا إفساد في الأرض. إن الله عز وجل في سورة الأعراف بعد أن قص علينا قصص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال إيه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإفساد في الأرض. وهذا مسلك المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت إيه يعني حرية المجون حرية أي حرية هذه. لا توجد حرية مطلقة أبدا في أي نظام من النظم. كل حرية لابد أن تكون لها قيود. هل نحن نريد القيود قيودا بشرية يبقى ده تمرد على الله عز وجل.
صحيح.
أم هي قيود ربانية. هذا تمرد على الله تبارك وتعالى. النصارى إن كانوا لا يريدون هذا الأمر يريد عليهم تشريع خاص بهم.
نعم.
أما ديننا فأنا نحن أنا يعني أكبرت لكبير النصارى البابا شنودة أنه حين صدر حكم المحكمة الإدارية العليا قال أنا لست على استعداد لأن أترك الإنجيل لأي حكم مهما كانت جهة إصدار هذا الحكم.
نعم.
ده ديني.
نعم.
فكذلك هذا ديننا.
دكتورنا يعني البعض يقول إن لابد من الفصل ما بين الأهداف الشرعية والأهداف السياسية ومن خلال هذا المنطلق ينطلقون ويفصلون أو الفصل ما بين الدين والسياسة.
والله شوف دين ربنا عز وجل قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالشرع المطهرة حددت لنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض وكيف نتعامل مع غير المسلمين من الكافرين وغيرهم وكيف نتعامل مع أهل الكتاب.
نعم.
كيف نتعامل مع كل أحد حددت لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بسيرته العملية في الجهاد هذا كان جهادا أخلاقيا ليس لاستعمار الشعوب واستنزاف خيراتها وما إلى ذلك لا أبدا ده لعرض دعوة الإسلام وفقط.
نعم.
ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم.
فإن كانت إن وجدوا أي جزئية لا تندرج تحت الكتاب والسنة خلاص يجتهدوا فيها زي مثلا تنظيم المرور وما إلى ذلك ده بند المصالح العليا لأن ده فيه صيانة لأموال الناس ولدماء الناس
وهذا أصل شرعي كبير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قول المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهكذا. لكن الشيء اللي فيه نص شرعي كيف يستجيز الإنسان لنفسه؟ يجي له نوم إنه هات كلام ربنا واتبع كلام أحد آخر؟ أو أقول لك كلاما لأبي حامد الغزالي رحمه الله،
تفضل سيدي.
قال إذا جاء في مستصفى في أصول الفقه، إذا جاء حكم الله عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للإنسان أن ينظر، لأن النظر إنما هو للاختيار بين البدائل. بين البدائل، وهو محرم عليه أن يختار بين كلام الله ورسوله وبين أي كلام آخر، فيكون النظر حينئذ أول خطوات الفتنة. النظر بيكون أول خطوات الفتنة في هذه الحالة. ليه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
أستاذنا حضرتك فاصل ونرجع تاني بعد إذن حضرتك.
تفضل يا فندم.
مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونعود، فكونوا معنا وتابعونا تكرما. مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم من جديد، وما زال الحديث موصولا مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد عبد المقصود.
نعم.
الله يحفظك دكتور. يعني أنا يعني أسعد ما يكون أنا بجوار حضرتك.
لا لكن لا تقول الدكتور العلامة.
ربنا يرفع قدرك.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
دكتورنا، يعني هل ترى حضرتك أن الثورة التونسية كانت بمثابة المحرك للشعب المصري؟
بما لا شك فيه أنها مثلت حافزة من الحوافز. في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ جاء قوم من الأعراب عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار، متقليد السيوف والعباء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة فقراء، تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه وحزن، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم قال تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم حض الناس على الصدقة، قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولا بشق تمره.
يا سلام.
الناس قعدوا في الأول، ثم قام رجل من الأنصار فجاء بسرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها
ما شاء الله،
فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل هو الذي أخذ ضربة البداية. ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة، كأنه طلي بماء الذهب.
الله أكبر.
فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فأهل تونس لا شك أننا تأثرنا بما حدث في تونس، وأن هذا كان محفزا لنا مع أمور أخرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى.
دكتورنا، لا يخفى على أحد ما يحدث الآن في ليبيا، في 3 أيام 600 قتيل، فيعني تعقيب حضرتك على ما يحدث في ليبيا.
هذا الرجل رجل مجرم طاغية، هذا طاغية الذي يضرب شعبه بالطائرات وبالصواريخ ويستأجر المرتزق لقتل شعبه. إذن هذا رجل ليس حريصا على شعبه أبدا. هذا رجل مجنون والعياذ بالله. وهذه الدماء سيسأل عنها جميعها. يعني شوف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذا الذي أمر بالقتل، وحبيب العدل الذي أمر بالقتل، وسيكشف التاريخ فيما بعد أن حبيب العدل إنما فعل هذا لأن الذي فوقه ولأن الرئيس هو الذي أمر بالضرب في المليان، لولا أن الناس امتنعوا وما إلى ذلك. التاريخ سيكشف هذه الأمور فيما بعد. فده أشد جريمة بعد جريمة الكفر، جريمة إراقة الدماء. وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. ورطات يعني مهلكات، المآزق التي لا يستطيع أن يتخلص الإنسان منها. وكذلك في صحيح مسلم: هؤلاء قوم لا يفقهون قال الله ولا قال الرسول عليه السلام، إنما يستخدمون الدين للمتاجرة في أوقات اللزوم.
ده كان بيصلي من الناس منذ أيام احتفالا بالمولد النبوي.
أعوذ بالله. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وهل يعلم جيدا أن كل من قتل سيأتي متلببا في هذا الرجل يوم القيامة، كما ورد في سنن الترمذي من عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتاه رجل بعد أن كف بصره فقال: ابن عباس، ما تقول في رجل مسلم قتل مسلم مؤمنا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية. قال: أرأيت إن كان تاب؟ قال: ثكلته أمه أن له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول عز وجل أن القاتل تعس ويذهب به إلى النار.
نسأل الله السلامة والعافية. دكتورنا، من مطالب المتظاهرين ومطالب الشعب المصري الإفراج عن المعتقلين.
كل إنسان شريف في هذا البلد يعلم أن هؤلاء المعتقلين إما أنهم في اعتقال وإما أنهم في سجن، وهذا السجن إنما دخلوه نتيجة للمحاكمات أمام المحاكم الاستثنائية سواء أمن الدولة أو العسكرية، فلم يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي. وهذه مثل هذه المحاكمات أنت تعلم كيف تتم بالمئات بإملاءات من فوق. فبناء على هذا ينبغي على قادة هذا البلد أن يعلموا أنه لا يمكن أن يرفع الظلم دون أن يحذف هؤلاء، لابد من فك قيودهم ولابد من إطلاقهم، لابد من رد الحرية إليهم. هؤلاء سجنوا ظلما. أنا ذكرت لك أن مرة أحد راجل يعني شكوا في أنه راجل فلاح، شكوا في انتمائه للإخوان المسلمين، والراجل رئيس النيابة بيسألوا: انت راجل، انت متهم بالاعتداء على الدستور. قال له: مين الدستور دي؟ مين الدستور ده؟ مش شفتوش ولا عرفت.
لا حول ولا
قوه. تهم بتكال محاولة قلب نظير الحكومة، استعمال القوى المسلحة ومش عارف ايه، والاعتداء على الكنائس على الكنائس، وقتل الحراسات للاستيلاء على اسلحتها لقلب النظام. يا اشياء غريبة جدا، ناس فجر والعياذ بالله، فجر.
دكتورنا، نعتبر ان احنا في اخطر مرحلة الان، دور العلماء الربانيين في هذه المرحلة؟
والله دور العالم دائما أن يدعو الناس إلى المنهج القويم وإلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فإذا لابد للعلماء من أن يمسكوا الناس دائما بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لابد أن يربطوا الناس بالوحي وأن يربطوا الناس بالسلف الصالح. لكن إذا كان سقف العلم سينتهي إلى الشيخ فلان والشيخ علام من بتوع الفضائيات، يعني أعتقد أن أنا بقيت واحد منهم بقى اللعين، لكن أن يبقى على سقف، أن نجعل نحن سقف العلم، هذا سيؤدي إلى ضياع الأمانة. لابد أن نربط الناس بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.
الكل الآن دكتور ينتظر من سيحكم مصر، ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها هذا الحاكم؟
والله أنا أقول يعني لا ينبغي أن نجلس ونتمنى. الآن مثل مصر كمثل سفينة تسير في البحر. كل فريق يريد أن يأخذها إلى جهة ما. فينبغي أن نكون سلبيين، ينبغي أن ننزل بثقلنا، ينبغي أن على كل واحد من التيار الإسلامي وغير التيار الإسلامي انه يستخرج بطاقة انتخابية ويروح يقول كلمته
الترشيح،
ويعلم ان هذه كلمة شهادة، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. الترشيحات امامك، نعم، شوف اقل الناس شرا او اكثر الناس خيرا، او من يريد ان يحافظ على المادة الثانية التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان على ان مصر بلد اسلامي ويناصره ينتخبه، حتى ان لم يتم هذا الا من خلال احزاب شكلوا احزابا. لكن هذه الاحزاب لا يضعف بعضها بعضا، لابد ان يكون هناك تنسيق بينها، ان كانت العملية برمتها لله عز وجل. ان كانت العملية لله، لكن ندخل في تنافسات الغير شريفة، يبقى الاحسن كده بس خليك ناخد واحصل على بطاقة انتخابية كي تشارك في الاستفتاء على الدستور، كي تشارك في انتخابات مجلس الشعب، في مجلس الشورى، في انتخابات رئيس الجمهورية. واحد يقول طيب ما رئيس الجمهورية ما فيش حد هيطبق الشريعة. المستقر عند اهل العلم انه يجوز ان ننصر الاقل ظلما على الاكثر ظلما، ان كان نصره سيؤدي الى زوال ظلم الاكثر ظلما او زوال بعضه ايضا،
يعني بالنظر للمصالح والمفاسد.
طبعا مش ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم؟
صحيح.
وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. اذا نهيتكم، هو ده القدر متفق عليه، اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ان لم نستطع ان نزيل الظلم او الضر بالكليه واستطعنا ان نخففها، ألسنا مطالبين بهذا؟
نعم. دكتورنا، لا يخفى على احد ما فعله الجيش من وقفه حاسمه وحازمه وتثمين دور الجيش في المرحله المقبله والمرحله الماضيه ايضا. فيعني
انا اريدك ان تحذف كلمه تثمين، هذه ليست مصطلحاتي.
نعم.
لكن انا اريد ان اقول ان الجيش ما هو أبناءنا وإخواتنا وأخوالنا وأعمامنا وأجدادنا،
وكان عليهم ضغوط للضرب في الشعب يا دكتور.
ما هو أنا يعني هنا أقول لا طاعة لمخلوق، لا ينبغي على كل إنسان أن يتذكر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
وقد انعقد إجماع العلماء على أنه لا إكراه في القتل. يعني إن قيل لك اقتل فلانا وإلا قتلناك،
يعني الإكراه في أي شيء
لا يجوز لك أن تقتل فلانا. صار في إكراه في الشرك، لكن إيه، ليست روحك بأولى من روح فلان.
نعم.
كيف تقتل فلانا لألا تقتل أنت؟ فده إجماع على تحريم هذا الأمر. فمسألة بقى أن هو يقول أنا عبد المأمور ومش عارف عبد مين، لا، أنت ينبغي أن تكون عبوديتك لله عز وجل.
نعم.
وهناك ناس شرفاء، يعني أنا عايز أقول أن من 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 ضباط الشرطة ناس شرفاء.
صحيح.
يعني
لا يجب أن نعمم،
لا 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 في اي شيء لا يجب ان نعمم. ان كان منهم قتل فمن التجار قتل ايضا الذين او شوف مثلا الموبيلات المسرطنه اللي استوردتها وزاره الزراعه في عهد يوسف والي. شوف الموبيلات دي سرطنت كم واحد، روح كده عند معهد السرطان شوف الاحصائيات حتى. كذلك اللي بيروح المهندس الغشاش اللي بيروح يبني عماره وتجد العماره دي انهارت وهي برج من الابراج على راس من فيها. الطبيب اللي بيسرق كليه انسان، اللي بيسرق كليه انسان وبقت تجاره، يعني كل اقصد ان
كل فئه فيها،
كل فئه فيها.
نعم.
وفيها.
نعم. معنا اتصال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
السلام عليكم. ابو وايس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا
اخي. اهلا بكم جميعا.
بارك الله فيك.
والله يا شيخ انا سعرت اعيننا برؤياك وابتسمت والله.
نعم.
الله يسعدك في الدنيا والاخره يا
ابني. الله يبارك فيك. الله عز وجل في عليائي أن يحرم وجهك على النار.
الله
آمين. الله
جزاك الله خير. حتى ينسيك أنه خلق النار.
اللهم
آمين. أسأل الله عز وجل أن يحشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة.
اللهم آمين.
أسأل الله عز وجل أن يسقيك النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بيديه.
آمين.
يا رب إن شاء الله. وأنت كذلك. يا شيخ أنا سعيد جدا أنا بكلم حضرتك والله العظيم.
أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة وأن يشمل جميع المسلمين بهذا الدعاء الحاضرين والغائبين.
يا فقيه مصر بالله عليك ارفع رأسك كي نرفع صوت وصلنا جميعا بالله عليك.
بارك الله فيك. لكن احبك الله، لكن لا داعي لهذه العبارات الضخمه. يعني الشعب المصري من الاسف يتعود على المبالغه. ايه فقيه مصر دي؟ انا اتبرأ الى الله عز وجل من هذا، ليس تواضعا ولكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
أنا لست فقيها
بيصر، أنا فقيه حي حتى.
الله
يعني أنت لا أنت
لا
دع دعك من هذا. بارك الله فيك وربنا يحفظك.
خرجت أجيال خرجت أجيال دكتور ما شاء الله عليك، يعني خرجت أجيال ما شاء الله.
بارك الله فيك، الله يحفظك،
ربنا يعلم في ميزان حسنات حضرتك يا دكتور.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
دكتورنا يعني كنا عايزين نحكي كلمة للشعب المصري بداية وللشعوب العربية، ماذا تقول له؟
والله أنا أولا يعني أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينجي شعب ليبيا من حاكمها السفاح وأن يقتله ويقطع نسله سبحانه وتعالى، ربنا يدمره تدميرا. أسأل الله عز وجل أن ينزل عليه رجزه وعذابه وأن ينصر إخواني الشعب المسلم في ليبيا وأن ينجيهم من هذا الطاغوت. وأقول للجميع يا أخواننا لا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالعودة إلى دين ربنا. ده كلام مش إنشائي، أنت ما تعرف ربنا سبحانه، أنت دلوقتي وجدت نفسك مخلوقا.
نعم.
ما هو الهدف من خلقك؟ هل أنت تحدده أم خالقك؟
الخالق.
الخالق. الخالق قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا من أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولذلك في القضايا الكبرى يعني مثلا إيه فيما يتعلق بالرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بالنسبة للخلق ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإحنا أخواننا مخلوقين لهذا الأمر، فالعبادة هي الطاعة للرب عز وجل، كما قال ابن كثير هي الطاعة المطلقة لله عز وجل.
نعم.
إحنا كلنا كمسلمين ونصارى ويهود نؤمن بأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنا له، بعد هل هو إسحاق أم إسماعيل، ليس هذا يعني
محل الخلاف.
ليس هذا ما نريده. عليهم جميعا الصلاة والسلام. لكن نحن نعترف بأن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنا له. فامتثل إبراهيم عليه السلام إلى أن منعه الذي أمره. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا هو البلاء المبين. ده بلاء. فإذا علينا الامتثال لأن ربنا سبحانه وتعالى، رجع تفسير ابن كثير في مطلع سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، قال هو الملك الحق لإيه؟ لاتصافه عز وجل بالكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة. العلم القدرة
الحكمة
والحكمة سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما ربنا سبحانه وتعالى أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم ما يصلحنا. أنت لما تشوف جهاز تلفزيون، أي جهاز من الأجهزة المعقدة من الإلكترونية المعقدة، بيجي لك الجهاز ومعاه كتالوج. إن كان الجهاز معقد وكبير وغالي وبتاع، بيجي مع الكتالوج أيضا خبير يعلمك كيف تشغل هذا الجهاز، كيف تصونه من أي أعطال، كيف تتعامل معه بالمدة التي تطيل من عمره ومن صلاحياته، مش كده؟ ولله مثل الأعلى في السماء والأرض، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل الكرام، وقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل حلاوة حمصية وحلاوة سمسمية وملبن، لكن
لابد من
طاعته. ليس هذا دليلا على حب الرسول. يعني مرة واحد بيقول لي انت ما بتحبوش الرسول، فانا بتهمني بالكفر. يعني انت دلوقتي عايز تقول انك انت تحب الرسول اكتر مني، والدليل على كده انك انت اكلت حلاوة حمصية وسمسمية وملبن وجبت عروسة للبنت وحصان للابن، ده مش كمان. اعمل زي ما انت عايز، لكن لا تبتعد عن الهدف الأساسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
حد مش عايز يدخل الجنة؟ فبين أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم. معنا اتصال بإذن حضرتك، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
سيدنا الشيخ معنا.
مع حضرتك الدكتور.
اهلا بيك.
تفضل يا اخي.
انا معلش كان في نقطتين بس يا شيخ.
تفضل.
النقطه الاولى اللي في مقوله تقول يعني الفتنه اذا ادبرت عرفها كل عالم. الفتنه اذا اقبلت عرفها كل عالم، واذا ادبرت عرفها كل جاهل.
نعم.
فكنا بنسال يعني الشيخ يعني ايه المتوقع اللي يحصل يعني بعد كده.
تمام.
دي اولا. ثاني حاجه ما هو واجب الاخوه في يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده.
تمام.
فانا عايزين نعرف يعني في يعني كثير من الاخوة يعني نايمة ويعني مش راضية تستيقظ, يعني مش راضية يعني ايه تهم في الدين يعني.
واضح.
عايزين يعني نعرف ايه يعني واجب الاخوة في الزمن ده.
حاضر يا اخي, جزاكم الله خيرا.
هذه مقولة لبعض السلف رحمة الله عليهم وهي مقولة صحيحة.
نعم.
العالم يرى الفتنة وهي مقبلة, والجاهل يراها إلا وهي مقبلة. لكن احنا بنرد في هذا الكلام, وربما الذي يردده يكون جاهلا ولا يرى الفتنة إلا بعد أن إيه
يعني قراءة الأحداث.
قراءة الأحداث. استدل ابن القيم لهذا بالصورة التي ورد في سورة القصص.
نعم.
سورة مين؟ قارون. فخرج على قومه في زينته, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
نعم.
وقال الذين أوتوا العلم وإلاكم, الذين أوتوا العلم وإلاكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد ما حصل الكلام ده فخسفنا به وبداره الأرض.
الله أكبر.
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني كنا هنروح في طوق اللي يقولوا المعاني بمعنى الشائع, لكن العالم كان واقف معاه علم, لكن معاه إيه كمان؟ صبر على هذا العلم. العلم يحتاج إلى صبر, صبر على تعلم العلم.
هل الصبر ده ليس
صبر على بذل العلم؟ نعم. وصبر على العمل بهذا العلم, العمل.
نعم.
العمل بالعلم.
نعم.
ما نبقاش أبواق عمالين نتكلم وخلاص, لا.
نعم. هل الصبر ده يعني ليس سقف معين؟
ها؟
الصبر له سقف معين؟
والله عمر رضي الله تعالى عنه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم.
نعم.
ومن يستعفف, هيشيلهم للأحسن بقى.
نعم.
ومن يستعفف يعفه الله, ومن يستغن يغنه الله, ومن يتصبر يصبره الله, وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
يا سلام.
الصبر. الصبر على الطاعات, إن عدية بعلى يبقى على الطاعات, لأن الصبر هو الحبس.
نعم.
والصبر عن يعني الحبس عن المعاصي.
نعم.
وهكذا.
نعم.
فالصبر ده من أفضل ما نقول, والصبر يمكنك من أن ترى الأمور في أوضاعها الحقيقية.
نعم.
ألا ترى أنه عليه السلام قال في حديث يحفظه نحفظه جميعا, ولكن يعني العمل بالحديث للأسف ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا للعمل بما نعلم. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض, والصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضياء. يضيء لك في الظلمات تبقى شايف صح.
يا سلام.
والكتاب حجة لك أو عليك إلى آخر الحديث.
نعم.
نعم.
مع اتصال آخر بعد إذنك دكتور. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الفاضل الدكتور
الاستاذ
محمد عبد المقصود,
بارك الله فيك,
حضرتك الله ورعاك.
امين. وانت كذلك.
رفع الله قدرك قدر المسلمين في مات اجمعين في مشاكل الارض والمغرب.
امين امين
امين
امين امين امين. جزاك الله خيرا, بارك الله
فيك. اخي اني احبك في الله.
احبك الله ولا نهبتني فيك.
بارك الله. هذا المشايخ,
بارك الله فيك,
هذا الناس العظيمة اللي بتطلع الناس الجميلة
بارك الله
على القنوات الدينية عشان نسمع كلام ديني ونسمع اتباع سنة النبي العثماني صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين. وما أرسل الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الصلاة والسلام.
فإحنا بنحب نسمع الكلام العظيم.
بارك الله فيك.
الكلام فشل جدا.
الله
يعني. أنا عندي سؤال كبير.
تفضل.
وهو تفسير كبير. هل يا ترى اللي ماتوا في سبيل اللي ماتوا في المظاهرات وماتوا في الانقلابات دي هل يا ترى مش شهداء؟ بس هم كانوا خربونا حاجات كثيرة ويدمرونا حاجات كثيرة وناس تقتل بعضيها في المظاهرات.
نعم.
فبتقول بالله عليك ده صحيفك بالله الشيخ محمد بن مسعود يا حبيبي هذا النقدي، فهل يا ترى هم من الشهداء؟
واضح سؤالك يا اخي،
خلاص سؤال
واضح،
واضح
انا اقول وبالله التوفيق نحن نرجو من الله عز وجل ان يكون من الشهداء، لكن لا استطيع ان اخطا بهذا. الامام البخاري بوب باب لا يقال فلان شهيد، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فكلمه فقتله أو فأمره ونهاه فقتله. فالمسألة منوطة بالنيات. يعني أريد أن أقول لك هناك ركن ظاهر وهو العمل نفسه، هل فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، وركن خفي وهو تقواك في هذا العمل ونياتك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. ولذلك نهانا ربنا عز وجل عن أن نزكي أنفسنا، والعالم الرباني والمش عارف فقيه مصر كل الكلام ده ما ينفعش. فقال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإن مع ذلك زكيت إنسانا مخالفا لهذه الآية فستقع في الكذب. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. انت متزكى بعضكم ليه؟ مين اللي حاسب؟
الله
ربنا سبحانه هو اعلم من اتقى. خلاص ينبغي ان نترك التمادح وان نترك كذا وكذا. فانا اقول لك اتمنى من الله عز وجل واساله باسماء الحسنى ان يتقبله عندهم من الشهداء. لكن في كل في النهايه كل انسان ما ايه منوط بنيته. بنيته.
طبعا الحديث مع حضرتك ممتع، ولكن احنا لا نريد ان ندخل على حضرتك. كنا عايزين قبل ما نختم يعني دكتور، الاخ كان بيسال عن واجب الاخوه في هذه المرحله.
انا اقول لابد ان نتبع دائما، تذكر هذا جيدا، قضيه الوجود قضيه فرديه. قال الله تعالى لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، لا دي مركبة من شقين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قد لا تستطيع تحريض المؤمنين يبقى تكلف نفسك، قد لا تستطيع أن تكلف نفسك لكن تستطيع أن تحرض المؤمنين. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول
يعني الأمر متوقف على قدر الاستطاعة،
متوقف على قدر الاستطاعة. أنت تنفذ وتدعو الناس إلى التنفيذ. احنا شفنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا امنوا وعملوا الصالحات لا تكلف الا نفسك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى ده ايه؟ وحرض المؤمنين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، اذا الشرطية اذا نصحوا لله ورسوله. معنا المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
قبل ما نختم دكتور كنا عايزين نحضر كلمة لقناة الخليجية.
لقناة
الخليجية ماذا تقول لها؟
أقول لقناة الخليجية ولجميع القنوات الإسلامية الدينية أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. وأقول أيضا إن هذه المرحلة مرحلة في غاية الجدية، مرحلة خطيرة جدا، يعني نحن على مفترق طرق، فينبغي علينا أن نسعى جيدا في نشر الخير عن طريق اختيار الذين يقومون بنشر هذا الخير. أنت تعلم أن هذه الفترة السابقة ولدت لنا ناسا، يعني كما قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فابتعدوا عن هؤلاء.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
ربنا يمتعنا بأمر حضرتك.
بارك الله.
وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الفضل وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. كان ضيفنا خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود لكم مني أجمل أمنيات ورقة حياة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.